أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا
كتب الأربعينيات، كتب الأربعينيات. نعم. يعني لماذا هذا العدد؟ نعم. أصل
الأربعين النووية.
أنا لا أقصد ماذا فعل عن كتاب الأربعين النووية، إنما أقصد قصة المؤلفات المسماة بالأربعينيات، كتاب الأربعين النووية، كتاب الأربعين في الجهاد، كتاب الأربعين في كذا. نعم. أحسن، جزاك الله خيرا. هل ثبت في فضل حفظ 40 حديثا شيء عن المرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لم يذكر. هل ورد في ذلك، يعني ورد في ذلك أحاديث ضعيفة؟ نعم. جزاك الله خيرا. نعم،
أكمل. من
صلى
40
يوما؟ من صلى
40 يوما؟
لا، أنا أقصد الصلاة، أقصد. نعم، نعم، هذا حديث ثابت. نعم. من الذي ضعف هذا الخبر؟ وابو علي بن السكن وابن الجوزي وابن حجر والنووي. نعم. اذا لا يثبت في الباب خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن مقدمه النووي وقلنا انه بدا ببراعه الاستدلال. فما المراد ببراعه الاستدلال؟ نعم. أن تتضمن مقدمة بعض الأشياء التي سيتحدث عنها في الكتاب أو في الخطبة أو ما شابه ذلك. ثم تكلمنا عن حكم العمل بالحديث الضعيف. ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ نعم.
الرأي الأول لابن تيمية أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف إطلاقا، ولا يجوز أن نأخذ الشيء أو نثبته بحديث ضعيف. أما الرأي الآخر الذي يقول يجوز العمل بالحديث الضعيف، فوضع له شروط ثلاث: أن يندرج تحت أصل عام، أصل صحيح، ألا يعتقد في الثبوت بالحديث الضعيف، ولا يكون منكر أو شديد الضعف.
أحسن، جزاك الله خيرا. قلنا أنه لا خلاف بين أهل العلم، بل يكاد يكون اتفاق على أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام، ولا يجوز أن نثبت حكما شرعيا سواء كان فرضا أو سنة بحديث ضعيف. ونقل ذلك ونقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك تكلمنا على الحديث الأول وقرأنا من حفظ الحديث الأول. نعم. لا، اقرأ كما أنت. عن أمير المؤمنين
أبي حفص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله
صلى
الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال منه جاش، وإنما لكل منه ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يمسكها أو مراد ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. أخوان، طبعا مش هنسمع الآن كل الموجود، ولكن كما أسلفت معكم يعني التعويل على الحفظ، التعويل على الحفظ. دعك من أهم حاجة أفهم، لا أهم حاجة أحفظ العلوم المادية الرياضيات والكيمياء وما شابه ذلك، ولكن تمنع الفهم لا دعك من هذا. ما في مادة من المواد مادة علمية إلا وتعتمد على الحفظ أولا، يعني الرياضة الرياضيات الكتاب الإنجليزي لازم تحفظ، الكيمياء لازم تحفظ، العلم الشرعي الحفظ أولا، الوعظ والكتابة لابد من الحفظ أولا. وكنا بدأنا في شرح هذا الحديث فقلنا من الذي أخرج هذا الحديث؟ نعم أخرجه الأئمة الستة. ما المراد بالأئمة الستة؟ تفضل. أحسن، البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، الترمذي، النسائي، الجمال. وللفائدة أن أصح الكتب على كتاب الله صحيح البخاري ثم مسلم ثم يليه على رأي أكثر أهل العلم سنن النسائي، فكل حديث في سنن النسائي لا سيما الصغرى لم ينتقده الإمام النسائي أو لم يتكلم عليه الإمام النسائي فبالغالب أقول بالغالب يكون صحيح. ثم يليه سنن أبي داود، ثم يليه الترمذي، ثم يليه سنن ابن ماجه. هذا من ناحية الصحة. من ناحية الفائدة أيضا صحيح البخاري صحيح مسلم، لكن عد بعض أهل العلم من ناحية الفائدة سنن الترمذي أكثر فائدة من غيرها من ناحية الفقهية ونقل مذاهب السلف. الترمذي يهتم بذلك. وأضعف هذه الكتب سنن ابن ماجه، أكثر أحاديث ضعيفة، حتى قال بعض أهل العلم وهذا على الغالب، أقول على الغالب، كل حديث تفرد به ابن ماجه عن الكتب الستة يعتبر ضعيف، هذا في الغالب، يعني قد يوجد تفردات صحيحة، أفصل عن الكتب الستة، أفصل على سائر الكتب. ترجمة الراوي، من راوي هذا الحديث؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة القرشي العدوي أمير المؤمنين. مناقب هذا الصحابي كثيرة، حتى قيل أن مناقبه كثيرة وفضائله يعني أشهر من شمس الظهيرة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، يعني طلب أن يفتح له، والحائط بستان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، ففتحته وبشرته بالجنة فحمد الله. ثم استفتح رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأول كان من؟ أبو بكر. ثم استأذن رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر، فبشرته فقال: الحمد لله حمد الله. ثم استأذن ثالث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب. ففتحت فإذا هو عثمان فقال: الله المستعان، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قال: عمر. فتذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك يا رسول الله، أعليك يا رسول الله. وفي البخاري أيضا، نحن الآن نتحدث عن مناقب من، وقلنا أن طريقة التدريس للحديث يعني عندما حديث إنما الأعمال بالنيات تخرج من هنا إن شاء الله تعرف من راوي الحديث ومدى صحة هذا الحديث من أخرج الحديث من أصحاب الكتب أولا، ومدى صحة هذا الحديث، والصحابي الذي روى هذا الحديث من هو، وبعض فضائله، ثم بعد ذلك تتعرف على فضيلة هذا الحديث، ثم بعد ذلك هل لهذا الحديث فضل، ثم بعد ذلك مفردات هذا الحديث، معاني الكلمات الواردة فيه، ثم بعد ذلك شرح إشمالي لهذا الحديث، ثم بعد ذلك بعض المسائل المستنبطة من هذا الحديث، ثم بعد ذلك نذكر لك جملة من المصادر التي تعرضت لشرح هذا الحديث إن أحببت أن تتوسع. فإن نعم وأسباب ورود الحديث نسيت أنا، فإن انتبهت معي و يعني راجعت ما نقوله إن شاء الله ستستفيد. ففي البخاري في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد أو شهيدان، فما عليك إلا نبي رسول الله أو صديق الصديق أبو بكر أو شهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. من مناقب عمر رضي الله عنه الشيطان يفر من عمر سبحان الله. ففي الصحيحين في حديث طويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. إذا رأيك الشيطان تسلم طريق معين يختار طريقا آخر يفر منه الشيطان رضي الله عنه. صور من زهد عمر رضي الله عنه أخرج أبو داود في كتاب الزهد، كتاب الزهد ولا أعني السنن لأن أبا داود له أكثر من كتاب مطبوع منها سنن أبي داود المعروفة وله كتاب مطبوع في مجلد يسمى كتاب الزهد، كتاب الزهد أبي داود، وهذا كتاب طبع طبعتين. وطبعا الحديث عن الكتب دائما أخواني اللي كانوا معي كده في دروس قبل ذلك يلاحظون أنني أعتني دائما بذكر الكتب والتعليق بالكتب وكيفية الاستفادة من الكتب. لماذا؟ لأن الكتاب آلة العلم ومعرفة الكتاب علم من العلوم، معرفة الكتب علم مستقل تماما. كونك أنك إذا سئلت عن مسألة معينة أين تذهب؟ يعني إذا قيل لك أكتب بحثا مختصرا عن الشفاعة هل تذهب إلى كتاب فتح الباري؟ أو كتاب فقه السنة؟ أو كتاب العقيدة الطحاوية؟ أي الكتب تذهب إليها؟ لو قيل لك نريد منك أن تكتب ترجمة مختصرة عن الشافعي أين تذهب؟ إلى سنن الترمذي؟ أو كتاب ضخم؟ لو قيل لك أنك نريد منك أن تكتب ترجمة مختصرة للحافظ ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري هل تذهب إلى كتاب سير أمام النبلاء معناه كتاب تراجم بالطبع؟ لا. فالحاصل أن معرفة الكتب علم من العلوم وينبغي لنا دائما أن يكرر هذا الكلام. فعندما نقول أن نعرف كتاب الزهد أبي داود غير السنن كتاب مستقل أخرج أبو داود وبعون الله تعالى كل الآثار التي سنذكرها ستكون صحيحة وما كان ضعيفا سننبه عليه. فنحن نتعامل مع التصحيح مع المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع أقوال الصحابة ومع أقوال التابعين بل مع الشعراء. إذا قرأنا بيت شعر لأحد المتقدمين نثبت هل هذا البيت له أو لا، وهذا ومنهج أهل الحديث يعني عزل الكلام إلى أقائله والتأكد من صحته، وهذا المنهج مع عناء مع يعني مع صعوبته وشدته إلا أنه منهج صواب تعرف هل قال ذلك أو لم يقل. هناك آثار كثيرة منتشرة بين الناس وقصص وحكايات لا تثبت بحال يعني القصص عن الصحابة والتابعين والعلماء وما شابه ذلك. عن يسار بن نمير قال والله ما نفلت العمر دقيقا إلا وأنا له عاصٍ يعني غصبا عنه كان يعتني بهذا. الآن أصبح الطبخ له برامج ووصفات معينة، بل وضع الطعام على الخوان على المائدة له طريقة معينة. عمر رضي الله عنه الخادم مولى عمر كان يعني إذا أراد أن يدخل له الطعام الدقيق من ورائه وهو له عاصم رضي الله عن عمر. وأخرج أحمد الإمام أحمد في كتاب الزهد غير المسند، كتاب مستقل الإمام أحمد يسمى كتاب الزهد وهو أيضا مطبوع، أخرج الإمام أحمد عن أسلم مولى عمر قال: أصاب الناس سنة فغلى فيها السمن، وكان عمر يأكل الزيت فيقرقر بطنه فيقول: قرقر ما شئت، فوالله لن أذوق السمن حتى يأكله الناس وأخرج مالك في الموطأ عن أنس بن مالك قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة، أمير، وبين كتفيه ثلاث رقع. ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه، ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر. في البخاري قال: بينما أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الريم يخرج من ظفري، ثم ناولت عمر فقال: يا رسول الله بما أولت هذا؟ قال العلم، سعة علم عمر. ليس المقصود كثرة حفظ الأحاديث، لا، إنما السياسة الناس، سياسة الناس بالكتاب والسنة، فكان سياسيا رضي الله عنه كبيرا. وفي البخاري أيضا قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي، جمع ثدي، وقيل أنه يطلق على المرأة فقط، ولكن هذا الحديث يقول أن يطلق على الرجل والمرأة. الثدي بضم الثاء وكسر الدال، جمع ثدي. رأيت الناس عليهم قمص، منهم من يصل الثوب إلى الثدي ومنهم ما دون ذلك، ورأيت عمر اجتر ثوبه فقال: يا رسول الله بما أولت هذا؟ قال الدين. وفي الترمذي أيضا وهو صحيح مجموع الطرق قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر. درر أقوال عمر، كلمات حفظات التاريخ لنا من كلام عمر رضي الله عنه. قال عمر: الشتاء غنيمة العابدين. عمر يقول: الشتاء غنيمة العابدين. نقول نحن: لماذا؟ أظن لطول الليل يستطيع الإنسان أن يصلي وأن يذاكر وأن يقرأ، وقصر النهار يستطيع الإنسان أن يصوم. الشتاء غنيمة العابدين. وقال عمر فيما أخرجه أحمد: المدح الذبح، إنما تمدح إنسان كأنك ذبحت هذا الإنسان. وهناك أقوال كثيرة، ولكن ننتقل إلى المبحث الثالث، وإن كان عمر رضي الله عنه يحتاج إلى أكثر من ذلك. المبحث الثالث: منزلة هذا الحديث. نحن نتحدث عن حديث ماذا؟
إنما الأعمال بالنيات.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم شأن هذا الحديث. تواتر يعني تتابع، تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا الحديث، حتى قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني على أن هذا الحديث ثلث الإسلام. ثلث الإسلام. من الذي قال هذا؟ عبد الرحمن بن مهدي. وعبد الرحمن بن مهدي من كبار أهل العلم في زمانه، من كبار أهل العلم في زمانه. والشافعي، الشافعي وأحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل لا يحتاج، وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني، كل هؤلاء قال إن هذا الحديث يعتبر ثلث الإسلام. نعم، من الذي قال أن هذا الحديث يعتبر ثلث الإسلام؟ نعم،
عبد الرحمن بن مهدي والشافعي،
نعم،
أحمد والترمذي.
نعم، يعني كيف وجه أهل العلم، يعني ما معنى أن هذا الحديث ثلث العلم؟ قالوا أن العلم، قالوا أن العلم يعني أن هذا الحديث، قال البيهقي معنى أن هذا الحديث ثلث العلم، البيهقي وضح ذلك، قال بأن كتب العبد يقع بلسانه وجوارحه وقلبه، والنية تكون بماذا؟ بالقلب. إذن هو ثلث العلم. ومنهم من قال أنه ربع العلم، وقال عبد الرحمن بن مهدي يدخل في 30 بابا من أبواب العلم. قال عبد الرحمن بن مهدي، احفظ عبد الرحمن بن مهدي، هذا شخصية مهمة، وأرجوك أن تراجع ترجمة هذا الإمام في كتاب سير أعلام النبلاء، أو في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، أو في كتاب التهذيب للحافظ ابن حجر، أو في أي كتب من كتب التراجم، عبد الرحمن بن مهدي. وقال الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. وقال ابن مهدي أيضا، من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال بالنية. تكلمنا الآن على كم مبحث
تذكره لو سمحت يا شيخ، من أنت ذلك؟ قل لي
إخراج الحديث من
أخرجه، إخراج الحديث
وراوي الحديث،
وراوي الحديث وترجمة الحديث
وترجمة الحديث وترجمة الحديث وترجمة.
أحسن، جزاك الله خيرا. ومن روى هذا الحديث؟
أمير المؤمنين.
من روى هذا الحديث من الأئمة؟ من أخرجه من الأئمة؟
الأئمة
الستة، جزاك الله خيرا. سبب ورود هذا الحديث، طبعا يا اخوان احنا معنا نراجع ونسال دائما باستمرار حتى نخرج بالفائده. سبب ورود هذا الحديث، هناك سبب ورد لهذا الحديث، وهو ان لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، قدم رجل فتزوج امراه كانت مهاجره، فقال، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات. يعني حفظ هذا السبب، أن سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، أن رجل هاجر من أجل أن يتزوج امرأة، فلما تزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: إنما الأعمال بالنيات. ولكن هذا السبب ضعيف لا يصح، إسناد ضعيف، رواه الزبير بن بكار في أخبار مكة، وكتاب أخبار مكة للزبير بن بكار غير موجود. طب احنا من أين أتينا بهذا الكلام؟ الحافظ بن حجر نقله في فتح الباب. إذن لا يوجد سبب صحيح لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به ابتداء، بدون ذكر، بدون سبب، بدون مقدمة لهذا، بدون سبب يعني. المبحث الخامس، هل ثبت لحديث إنما الأعمال بالنيات ثمر صحيح؟ لم يثبت. نعم، لا، عندما أقول لك هل ثبت لهذا الحديث ثبت، أقول لم يثبت، لم يثبت في ذلك الخبر. نأتي إلى لغة الحديث. وهناك فرق. عندما أقول لك سأذكر لك لغة الحديث أو سأذكر لك غريب الحديث، ما معنى هذا؟ ما الفرق؟ الفرق عندما أقول لك سأذكر لك غريب الحديث أني سأذكر لك معاني الكلمات الغريبة الواردة في هذا الايه؟ في هذا الحديث، الكلمات الغريبة. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد: البذادة من الإيمان. فأقول لك، فيقول الغريب في هذا اللفظ كلمة البذادة. أحد يعرف معنى البذادة؟ نعم، ترك الترفع عن الملابس تواضعا لله عز وجل، دي أحد معانيها يعني. فهذا معنى البذادة، معنى غريب الحديث. وهناك كتب ألفت في غريب الحديث، يعني إمام يأتي بكتاب معين يتكلم عن الكلمات الغريبة في الأحاديث. من أجمع هذه الكتب كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، النهاية في غريب الحديث والأثر، وهو مطبوع في 5 مجلدات. وقل، أقول قل، أن تجد كلمة غريبة في حديث لا تجدها في هذا الكتاب. فهو كتاب نافع جدا، كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن أثير الجدلي. وبالمناسبة أنا استأجر الكتب، ما بعملش إعلان للكتب يعني. النهاية في غريب الحديث لابن أثير: إنما الأعمال بالنيات، إنما علماء، نعم، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر. إنما هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين من أهل العلم. ومعنى الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. فعندما أقول لكم إنما المجد فيكم زيد، حصرت الجد في من هنا؟ في زيد. هذا معنى الحصر، معنى أداة حصر. إنما أداة حصر. الأعمال جمع عمل، إنما أداة إيه؟ حصر. لغة الحديث معاني الكلمات، إنما أداة يا شيخ حصر. إنما الأعمال جمع المفرد عمل، والمراد بالأعمال هنا، انتبه معي، المراد بالأعمال هنا كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد. فليس المقصود بالأعمال هنا قسيم القول، نقول الإنسان يصدر منه فعل وقول، لا، الأعمال غير مراد به هنا ذلك. إنما المراد بالأعمال هنا كل ما يصدر من عمل عن الإنسان، سواء كان عمل الجوارح زي إيه؟ عمل اللسان، الذكر أو الكلام، عمل القلب. فالمراد، المقصود هنا بالأعمال. بالنيات، ما المراد بالأعمال؟ على المكلف، أحسنت. بالنيات، النيات جمع، والمفرد نية. والنية في اللغة نوع من القصد والإرادة. فيقول شيخ الإسلام: لفظ النية في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة. تقول العرب: أرادك الله، نواك الله بخير، أي أرادك بخير، أي أرادك بخير. والنية شرعا، طبعا يا إخوان، أي كلمة بتعرف لغة واصطلاحا، لغة أي في لغة العرب التي نتحدث بها، واصطلاحا أي في اصطلاح أهل الفن، كل أهل الفن لهم اصطلاحات معينة. فمثلا أخواننا اللي في الخلف، فمثلا كلمة الحج أو كلمة السنة، كلمة السنة. السنة في اللغة، في لغة العرب الطريقة، سواء كانت مذمومة أو ممدوحة. أما عند علماء الحديث فما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولا اصطلاح عند الفقهاء اللي هي مراد مع عكس الفرض، ولا اصطلاح عند علماء الأصول، ولا اصطلاح عند علماء العقيدة. الشاهد من كلامي أقصد أن معنى اصطلاحا يعني باصطلاح يعني أصحاب الفن، فنحن نعرف أنها شرعا لغة معناها القلب، اصطلاحا هي توجه القلب نحو الفعل ابتغاء وجه الله. توجه القلب نحو الفعل ابتغاء وجه الله عز وجل امتثالا لحكمه. توجه الفعل، توجه القلب، استغفر الله، توجه القلب نحو الفعل ابتغاء وجه الله امتثالا لحكمه. قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. المرء رجل، فمن كانت هجرته، الهجرة لغة معناها الترك، الهجرة لغة معناها ايه؟ الترك. والهجرة الى الشيء الانتقال اليه، الانتقال اليه، هاجرت الى كذا اي انتقلت اليه، هذا معنى الهجرة في اللغة، معناها ايه؟
ترك الشيء يعني،
الترك، ترك الشيء وذهب الى شيء اخر. اما في الشرع مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، إلى دار الإسلام، وقيل ترك ما نهى الله عنه. تعريف آخر، دنيا، دنيا بضم الدال من على وزن فعلة من الدلو وهي القرب، وسميت بذلك لأنها تسبق الآخرة، وقيل لأنها دانية من الدلو، وقيل أنها قريبة من الثواب. الدنيا من الدلو. وأما حقيقة الدنيا فهو كل ما على الأرض، هناك تعرفات كثيرة، كل ما على الأرض يسمى دنيا. يصيبها أي يحصلها، أصاب الرجل الهدف، ومنه أصاب الرجل الهدف، يحصلها، حصل الرجل المال أي أصابه أو جمع، يبقى يحصل، يصيبها يعني يحصلها. شرح الحديث، شرح الحديث، إنما الأعمال بالنيات. ما معنى هذه العبارة إنما الأعمال؟ ما معنى الأعمال أولا؟ عمار يقول كل ما يصدر عن المكلف من أقوال وأعمال. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال صحة وقبولا أو فسادا بسبب النيات. إنما الأعمال صحة وقبولا أو فسادا بسبب النيات. فلا يثاب الرجل، الرجل المرأة حتى على باب التغليب، فلا يثاب المكلف، عشان معنى الإنسان، فلا يثاب المكلف على عمل صالح إلا إذا أراد به وجه الله، إلا إذا أراد به وجه الله، إلا إذا أراد به وجه الله. والمراد بالأعمال هنا، ما المراد بالأعمال هنا؟ الأعمال المشروعة، الأعمال المراد هنا بالأعمال المشروعة، إنما الأعمال المشروعة بالنيات، وإلا لو كان هناك عمل غير مشروع والنية سليمة أيضا لا يقبل. والدليل على أن المراد بالأعمال الصالحة هنا أنه ضرب مثال لها الهجرة، فإنما الأعمال الصالحة بالنيات. فلو أن رجلا قام بعمل خلاف السنة والنية صحيحة لا يقبل منه العمل، كأن رجل كمثال مثلا رجل عندما نرى على القبور رجل يخرج إليه على الناس بعد أن ندفن الميت ويقول إني داء فأمنه اللهم ارحم آمين وتهتز القبور، فإذا أنكرت عليهم قالوا لك نحن لم نفعل شيء خطأ، نحن إيه ندعو، هذه بدعة، هذه بدعة. وتفصيل ذلك يعني يطول لكن باختصار، أنا أضرب مثال باختصار، أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله عمر ولا أبو ولم يفعله أبو بكر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة. ثم إن من شروط الاتباع من شروط قبول العبادة الاتباع، وما أجمل ما أثر عن سعيد بن المسيب عندما قال له عندما رأى رجل يصلي بعد الفجر، بعد صلاة الفجر قام فتنفذ يصلي ركعات، فقال له لا تفعل ونهاه، فقال يا أبا محمد الله يعذبني على الصلاة وأنا بعمل حاجة غلط، ده أنا أصلي. قال لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا الأثر صحيح، أثر صحيح. فالحاصل إنما الأعمال المعتبرة بالنيات، يعني بالنيات يعني قبولا أو فسادا بسبب النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال النووي رحمه الله فائدة الجملة الثانية ووجه مغايرتها، يعني كأن الجملة الأولى هي الجملة الثانية، فهل هذا الاتكرار؟ بهذا قال بعض أهل العلم، ولكن قالوا أن الأولى دلت على أن النية شرط، والثانية دلت على أنه لا بد من تعيين المنوي. تعيين المنوي يعني أنت الآن لو تصلي العشاء ومن عادتك يعني تصلي جماعة وتصلي 5 ركعات قبل أن تنام، ففاتتك صلاة العشاء لظرف معين فذهبت للبيت وتصلي العشاء فصليت 4 ركعات، لابد أن تنوي أن هذه صلاة عشاء تفرق بينها وبين صلاة الإيه؟ النافلة. أو فاتك مثلا بقدر الله صلاتين العصر والظهر، ما ينفعش تقول صلى 4 و4 والاثنين زي بعض، لا، لابد أن تحدد النية. فهذا معنى العبارة الثانية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله، انتبه انتبه، نية وقصدا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كانت صلاته، من كان طلبه للعلم، من كان كذا لله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فمن كان طلبه للعلم لله ولنشر الدين وتطهير القلب فطلبوا للعلم ثوابا وأجرا. وطبعا اسم الهجرة يرد في الأحاديث النبوية أو في الكتب ويراد به أكثر من معنى، فمثلا الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة، والثانية من مكة إلى المدينة، والثالثة هجرة قبيل النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة، والهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه. قال ابن عدنان والهجرة لا تنقطع بحال، ومعنى لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة إلى مكة، وإلا الهجرة راقية إلى قيام الساعة أن تهجر ما نهى الله عنه. فمن كانت هجرته إلى الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، والمعنى من كان هجرته من كان قصده من الهجرة أمورا دنيوية كتحصيل دنيا أو امرأة يتزوجها، يعني كأن الرجل مثلا، نضرب مثال، رجل يريد أن يتاجر في الكتب أو يريد أن يفتح مكتب للآن للسفر والحج والعمرة ما شابه ذلك. النية الأولى المال، ثم الثانية المال، ثم الثالثة الغناء والطمع، فهجرته إلى ما هجر إليه. أما رجل نيته مثلا نشر العلم أو ما شابه ذلك فهجرته إلى ما هجر إليه. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. هل المرأة ليست من أمر الدنيا؟ المرأة من الدنيا ولا من أمور الآخرة؟ فلماذا كررت؟ هناك قاعدة، هناك قاعدة تقول مجيء الخاص بعد العام يفيد الاهتمام. مجيء الخاص بعد العام يفيد الاهتمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هل اتباع السيئة الحسنة ليس من التقوى؟ ولماذا أتى بها؟ مجيء الخاص بعد العام يفيد الاهتمام. أنت بتقول لابنك في البيت خد 20 جنيه انزل هات كذا وكذا وكذا، انزل هات عشاء، انزل اشتري عشاء، أو اللي بيشتغل معك في المحل اتصرف له هات عشاء، هو هتنسى الزيتون. طب ما الزيتون من عشاء، ولكن إيه؟ مزيد إيه؟ مزيد من المخبز. وفيه نكته التحذير، الاهتمام والزياده من التحذير من فتنه النساء، من فتنه الايه النساء. فهجرته الى ما هاجر اليه، تذكر في بدايه الحديث فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، كرر ثاني فهجرته الى الله ورسوله، وهنا قال فهجرته الى ما هاجر اليه. زي ما انت تقول الابعد فيه ولا ما جاش، الأبعد أتى ولا لم يأتي، هنا لم يذكر، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم
تحذيرا.
قالوا إنما ذكر في البداية فهجرته إلى الله ورسوله، قالوا من الشراح، قالوا من باب التلذذ بذكر الله ومن باب التفاوض بذكر الله، وقالوا أن السياق في المرة الثانية من باب يعني التقليل من شأن الدنيا وما فيها. المبحث السابع، بعض الفوائد المأخوذة من الحديث. الفائدة الأولى، دل الحديث على أن النية معيار لتصحيح الأعمال. النية معيار لتصحيح الأعمال، فإذا صلحت النية صلحت الأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأعمال. الثانية، وجوب الحذر من الرياء، وجوب الحذر من الرياء، وحيث فسدت وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لغير الله. الفائدة الثانية، وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لغير الله، فإنه يفسد العمل. يعني إن مصيبة الرياء ليس العمل لا يقبل، ولكن المصيبة الكبرى أن الإنسان يعذب بالعمل. يعني أول من تصعب بهم النار ثلاثة، عالم ومتصدق وشهيد، يا ليتهم ما فعلوا ذلك، عذبوا بهذه الأعمال. الثالثة، الحث على إخلاص النية. الرابعة، الناس يتفاوتون في نياتهم، فمنهم من يطلب العلم لله ومنهم من يطلب لغير ذلك. الخامسة، العناية بأعمال القلوب، الاهتمام بأعمال القلوب، الاهتمام بأعمال القلوب، الاهتمام بأعمال القلوب. السادسة، الهجرة إلى الله من أفضل الأعمال. السابعة، خطر فتنة النساء. نعم. السادسة، الهجرة إلى الله من أفضل العبادات. يا أخوانا عفوا، نحن مش بلومي. خطر فتنة النساء. المبحث الثامن، بعض المسائل، أقول بعض المسائل المأخوذة من الحديث. المسألة الأولى النية، النية محلها القلب، النية محلها القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات. احفظ هذه الجملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: محل النية القلب باتفاق أئمة المسلمين. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: والجهر بالنية لا يجب، والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة. كلام من هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى يتلخص هنا كلام كثير لشيخ الإسلام ابن تيمية، حاصله أن النية محلها القلب باتفاق المسلمين، النية لا يتلفظ بها، لم يقل بهذا أحد من أئمة المسلمين. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن التلفظ بالنية بدعة من البدع. ونقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم والعودة عليه عن ابن عمر أنه استمع رجل، وقال صح عن ابن عمر أنه استمع رجل عند إحرامه يقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة، فقال له: أتعلم الناس أوليس الله يعلم؟ المسألة الثانية: أقسام العمل لغير الله. العمل لغير الله أو العمل من ناحية القبول، من ناحية الرياء وغير، من ناحية الرياء وعدمه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. انتبه معي، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون العمل رياء محض، بحيث لا يراد به سوى المخلوقين، كما ذكر ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين، وهذا الكتاب طويل. يقول: أحد الحمقى كان يصلي في المسجد وكان عليه سمت العباد، يعني يصلي بخشوع ومنحني وعليه واللحية الكثة والملابس القصيرة، فبعد أن صلى أعجب في بعض الناس فذهب ليتعرف عليه. يعني أنت أحيانا ترى إنسان يعني عليه الوظائف فتحب أن تتعرف عليه، فذهب إليه وقال: ما أجمل صلاتك. فقال: وكيف لعرفت أنني صائم؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ الله أكبر. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصل من مؤمن، وهذا العمل باطل مردود على صاحبه باتفاق المسلمين. يبقى القسم الأول عمل قائم على الرياء المحض وهذا باطل باتفاق المسلمين، وهذا العمل لا يشك المسلم في أنه حرام. القسم الثاني أن يعمل العمل لله ويشاركه الرياء، يعني في عمل بس يشوبه الرياء. فإن كان الرياء من أصله، من أصل العمل في البداية، فكثير من أهل العلم قالوا أنه أيضا مردود. يعني واحد هو قال يعني عايز أتصدق، بس في البداية كده انتظر كام الناس تجمعت وراح نطلع الايه الفلوس رياء. فقال صلى الله عليه وسلم في المسند: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته وشركه. وهذا أيضا كثير من أهل العلم يذهبوا أنه أن هذا العمل مردود، ويروى هذا القول أي رد هذا العمل عن طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وعن أبي الدرداء والحسن وسعيد وغيرهم. أما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه الرياء، يعني واحد هو يعني العمل لله وقبل رمضان بأسبوع بيصلي إمام فبلاقى كويس عشان نستخشع وعشان يعني إيه يسد صغرة قيب سليمة، بس عندما ذهب إلى المسجد رأى الأعداد فتحركت فيه الغرائز فدخل الإيه الرياء فدفع هذا الرياء، دفع هذا الايه الرياء، فهذا ان شاء الله يقولون ان عمله ايه مقبول. فان لم يستطع ان يدفعه الرياء مع الاخلاص، قال كثير من اهل العلم ان العمل مقبول ان شاء الله. يبقى اذا رياء محض عمل شرف الرياء. القسم الثالث أن يعمل إنسان عمل خالصا لله ويتكلم الناس عليه، هو مخلص يعني فيما نحسبه الله حسيبه، الله حسيبه ولا نزكيه على الله. المشايخ الشيخ محمد، الشيخ مصطفى، الشيخ الحواني، الشيخ محمد حسن يعقوب، الشيخ نشأت، الشيخ على الرقم، كل الناس يثنون على هؤلاء. فنقول هذا بشرى عاج، هذا عاج عاج بشرى المؤمن، فهذا لا يؤثر على الايه حال العمل. اخرج مسلم في صحيح عن ابي ذر قيل يا رسول الله ارايت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه؟ قال تلك عاج بشرى المؤمن، يعني شيء ايه عليه. طبعا يا اخوان في اسئله كثيره ولكن ما في متسع، يعني مثلا سؤال هل يجوز تعدد النيات في العمل الواحد؟ ده فيها تفصيل طويل، فيها تفصيل طويل، يعني في بعض حالات يجوز تعدد النيات وفي بعض حالات لا يجوز تعدد النيات.
سمعت يا شيخ المباحث خلصت بتاع الحديث؟
لا 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 حاول. المسألة الرابعة أو خدنا المبحث المسألة الأولى، خدنا ثم بعد دخل أقسام العمل.
شيخ لو سمحت العمل الخالص لله وتكلم عنه الناس ده مقبول إن شاء الله؟
مقبول إن شاء الله طبعا. ثم بعد ذلك مسألة أخرى، النية في الشرع أحسان، النية لها أحسان في كتب الفقه وعند العلماء. البحث الأول المبحث الأول الإخلاص في العمل، وهو المعنى الأسمى للنية. النية بحثان، الأول الإخلاص وهو الأسمى ما في الموضوع، هو الذي يتحدث عنه أرباب السلوك وعلماء الزهد. والمبحث الثاني تمييز العبادات، النية المراد بها أن تميز بين صلاة الظهر وصلاة العصر. الأول النية والمراد بها الإخلاص، الثاني تمييز العبادات. المسألة الرابعة أو على حسب العدد، هذا الحديث أصل في الإخلاص وذم الرياء. هذا الحديث أصل في الإخلاص وذم الرياء، ولقد وردت جملة من النصوص في ذم الرياء ومدح الإخلاص. من ذلك قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. النساء، أفادت الآية أن الرياء صفات المنافقين. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر؟ قال صلى الله عليه وسلم الرياء. يقول الله عز وجل الحديث، يعني اختصار التنطيق الرياء. وفي الصحيحين أول من تصعر به النار ثلاثة، عالم متصدق وشهيد، والحديث طويل إلى غير ذلك من النصوص. المسألة الأخيرة في هذا الحديث طلب العلم والإخلاص، طلب العلم والإخلاص. في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وأخرج الدارمي بسند الحسن عن الحسن البصري قال من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، الحسن يقول يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه من العلم. وقال الثوري رحمه الله لا أعلم شيئا من العلم أفضل، لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من العلم لمن حسنت له النية، أو كما قال رحمه الله. فالشاهد أن طالب العلم يلزمه النية، يلزمه النية دائما، يلزمه تصحيح النية والإخلاص لله عز وجل. بهذا ينتهي الحديث الأول. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص.
سمحت يا شيخنا، احنا في تعاملنا مع اللي بيعمل العمل بنتعامل مع الظاهر، النية دي يعني سبحانه وتعالى هو اللي بيتطلع عليها، يعني احنا بنتعامل مع اللي بيفعل عمل معين مع ظاهره،
مع ظاهره،
يعني دلالة الظاهر على الباطن.
يعني من أسوأ ما ترى تسمع إنسان يقول لك فلان أخطأ في ما أخطأ، تقول يقول لك أنا عارف
يعني نقصد أقول لك يا شيخنا إن
نعامل الناس على الظاهر، هذا ليس في النية فقط بل في سائر الأعمال.
في الأحكام الدنيوية بنعامله على الظاهر، إنما في الأحكام الأخروية ربنا بيعامله بنيته.
سبحانك اللهم وبحمدك. الأسئلة مرة قادمة إن شاء الله. ومن أحسن قولا